في سفر الحياة لا حراك لك إلا بالحياة، ولن تبصر دربك إلا بالنور، ولن تصل إلى منزلك إلا بالهداية. وليس هذا كله إلا في القرآن المجيد الذي جعله الله رب العالمين روحا ونورا وهداية وحياة. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، والقرآن حجة لك أو عليك. القرآن نوري. القرآن حق كله. بالنظر العقلي المجرد عندما تجلس إلى القرآن بنفس سوية وروح خالية من ألواث الشبهات والغرض والهوى، تجد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان أصدق الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأن هذا القرآن ليس كلاما من بنيات أفكاره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وليس بوسعه هذا الكلام مطلقا. ولن أدخلك في زحام الجدل العقدي والكلام والاستدلالات المنطقية، ولكن دعني أضع بين يديك بعض النقاط السريعة التي تدلك على شرف هذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وعلى أنه كان حقيقا بهذه الصفة المجيدة، صفة الصدق، أنه كان صادقا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأن هذا القرآن الذي أنزله رب العالمين عليه نعته الصدق الذي لا ريب فيه. يقول رب العالمين مشيرا إلى هذه القضية: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلمات الله وهو السميع العليم. هذا القرآن صدق وعدل، لم يأتفكه بشر أبدا، لم يختلقه أحد أبدا، وإنما هو كلام رب العالمين. ولو أننا أجرينا تنزلا مباحثة بيننا وبين الذين يعتقدون أو يزعمون أو يكذبون، وهم اعتقدوا إن كانت لهم بقية من عقل، في قرارة أنفسهم يعلمون أن هذا القرآن ليس كلام محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولكن لو كان هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من بداهة العقل أن الذي يختلق كلاما يكون مفارقا للنسق البشري، ويكون هذا الكلام قائما مقام التحدي بإعجازه وبلاغته وفصاحته ومفارقته لبيان البشر كلهم، بل لبيان المخلوقين كلهم. لو كان هذا الكلام من جراب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فكرا وعقلا واختلاقا، وحاشاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإن من شأن الداعي أن يجعل الشيء الذي يخرج منه يعني يرفعه فوق طبقة البشر ويخرجه من مجموعهم، ويجعل كل حسنة له ويجعل كل قبيح في غيره. ما الذي يجعل دعيا وحاشاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ينعت إخوانه من الأنبياء لو كان هذا كلامه، لو كان هذا كلامه، ينعتهم بالنعوت الجليلة التي تجعل عند العبد المؤمن المسلم لربه سبحانه وتعالى، تجعل في قلبه حبا لهؤلاء الأنبياء وانتماء روحيا وعقديا لهم. انظر مثلا في هذا القطاع الذي تتابعت فيه أوصاف الأنبياء بعد قصة سيدنا إبراهيم مع أبيه ومحاورته إياه: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ثم بعد ذلك تجد مثلا نعت سيدنا إسماعيل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. تجد مثلا نعت سيدنا إدريس: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. هذه النعوت البراقة الشريفة، أيكون من إنسان قد التاس قلبه بالكذب؟ حاشا أبدا أبدا. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي
اتفك هذا واختلقه صلى الله عليه وسلم وكان رجلا داعيا، فإن من أمارة الداعي أن يكسو نفسه كل بهاء وجلال وكل كبر، وأن يكون منتقصا لغيره راميا إياهم بالمسالب والمقابح. ولكن القرآن عندما تجلس بين يديه تجد السكينة المؤمنة، تجد سكينة وحبا في ذكر الأنبياء كلهم، تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعاتب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما ألمحنا فيما مضى، وتجد أنه ينعت بنعت النبي، وتجد أنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يهدد لو كان ذلك الكلام منه أو تقول على الله عز وجل، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. انظر إلى هذا الوعيد، لا يخرج هذا الوعيد من رجل ألف هذا الكلام، وإنما هذا الوعيد من رب في خطابه لعبد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك لو أخذنا من البدء الأول تلك اللوحة في الغار عندما كان جالسا في خلوته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وجاءه أمين الوحي سيدنا جبريل على نبينا عليه الصلاة والسلام، تلك الرجفة التي مست قلبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذا الفزع الذي لحقه صلى الله عليه وسلم، وأتى أهله صلى الله عليه وسلم يقول زملوني زملوني، وينزل القرآن مقيدا هذه اللحظة، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليل، يا أيها المدثر قم فأنذر، خطابات تستشعر وتوقن إذا كنت متجردا أنها من رب لعبد، وأن هذا الخوف وأن هذا الفزع وأن هذه الرجفة التي لحقت قلبه صلى الله عليه وسلم هي دلالات واضحة على أن هذا الكلام ليس منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأنه بشر يوحى إليه عليه صلوات الله وسلامه. وأيضا حتى سبحان الله فيما يعتقد بعض الناس أنه منقصة للنبي صلى الله عليه وسلم، البلاغ الذي أدرجه الإمام البخاري في بعض الأحاديث عن الزهري، وبلغنا أنه كان يصعد إلى شاهق فيريد أن يتردى، فبعضهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم نبيكم كان يريد أن ينتحر، فأقول لو صحت هذه الرواية، ولا تصح، لكن لو صحت فهذه دلالة على صدقه صلى الله عليه وسلم. أيكون رجل مختلقا شيئا يكون يريد أن ينتحر؟ أبدا، لا يزعجه هذا، لماذا أنتحر أصلا؟ إنما يكون إذا كان هذا صحيحا وليس بالصحيح، لكن على عادتنا نحن لا نستر شيئا في ديننا، نحن نتفاخر به ولله الحمد، عندما تنظر في هذا هذه دلالة واضحة على صدقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وعلى أن هذا الأمر ليس منه، لأنه لو كان مختلقا إياه لم يكن يصيبه الفزع ويصيبه الهم ويصيبه هذه الخواطر، هل أصابني شيء عندما فتر عنه الوحي، كل هذه الأشياء. والقرآن في كثير من المواطن يقول رب العالمين ممتنا على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وهذا لو كان رجلا يختلق هذا الكلام ما كان ذكر ذلك، لماذا تذكر المنن عليه كثيرا؟ وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم وهم يختصمون، وفي آية أخرى تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك فاصبر إن العاقبة للمتقين. كل هذه الآيات وغيرها وأمثالها تدل على أن هذا الأمر ليس منه، وأنه كما أقول وأدند أن هذا الأمر لو كان منه ما كان يذكر هذه المنن، وما كان يعرض كثيرا بعبوديته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في هذه الأنساق القرآنية، بل هو كلام رب العالمين سبحان الله سبحانه وتعالى، تنزيل من رب العالمين، ولو تقول علينا بعض الأقاويل. وأيضا في قوله سبحانه وتعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. تنزيل من رب العالمين، تنزيل من رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المرسلين بلسان عربي مبين. كل هذه الأشياء، كل هذه الآيات تدلك ولو لم تكن مسلما على أن هذا القرآن ليس من صنع النبي صلى الله عليه وسلم، وليس مختلقا منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقالوا إنما يعلمه بشر. حتى هم عندما عجزوا كانوا أكثر عقلا من بعض الذين يأتفكون ويختلقون الشهوات التي تسمى شبهات. كانوا يقولون يعلمه بشر، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. علموا على الأقل مجادلة، وهم يعلمون أنه ليس بطوق بشر أصلا، ولكن عندما أرادوا أن يكسوا كفرهم كسوة الجدل قالوا يمليه أحد، تملى، يعلمه أحد. أما عندما تدنى الضلال وفرغت القلوب من بعض يعني الزيغ المتأنق القديم، صاروا يقولون إن هذا تأليف النبي صلى الله عليه وسلم، وليس تأليفه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ببداهة العقل. لم أقل لك شيئا من الأشياء التي يتحدث فيها القرآن عن الغيب والتي ليس بمستطاع بشر أن يدركها، ولكن انظر مثلا في هذه الدلالة أيضا بنظر عقلي في قصة ذي القرنين. ألا يلفت نظرك أن هنالك آية عجيبة؟ قد يقول بعض الناس ما الفائدة من هذه الآية، ولكن انظر إليها بالنظر الذي أجريناه في هذا المجلس. عندما قص القرآن قصة ذي القرنين قال فلما بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. لو أنك يعني تجري بعض الأسئلة تقول يعني ما الفائدة من هذه الآية؟ هذه الآية دلالة، لو أنك نظرت نظرا عقليا، على أن هذا ليس كلام بشر وأنه كلام رب العالمين، لأن هذه الدقيقة الخفية وهذه التفصيلة الغائبة عندما تدرج في هذا السياق تدلك على أن هذا الكلام كلام رب العالمين، لأن هذه لا تدرك. لو أن إنسانا يجادل مستطيلا بلسانه مختلا بعلمه الذي أو بجهله الذي يحسبه علما، لو أن إنسانا يقول مثلا ربما لقف قصة ذي القرنين بتلك التفاصيل التي كانت وبقصة سد ذي القرنين، ربما يعني لقفها، لكن هذه التفصيلة التي لا يلتفت إليها أحد، يبلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه. عندما تنظر في هذه الآية تدلك هذه التفصيلة على أن هذا الكلام ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا ليس يدرك بالعقل، وإنما يدرك ولا بالفطنة ولا بالحدس ولا بالمكاشفة، وإنما يدرك بوحي أنزله رب العالمين عليه. فالقرآن كله لائحة فيه هذه الصفة، ناطق بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بحاله ومقاله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أصدق الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حتى سبحان الله في الشيء اليسير الذي يختص به صلى الله عليه وسلم، عندما توفي ابنه إبراهيم على نبينا وعلى آل بيته صلوات الله وسلامه، فكسفت الشمس، فظن بعض الناس أن الشمس قد كسفت من أجل موت ابنه إبراهيم عليه السلام، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع في القلوب هذا الظن ليستقر فيها، قال إن الشمس والقمر آيتان لا تكسفان ولا تكسفان لموت أحد ولا لحياته. حتى عندما كانوا يقومون بين يديه إجلالا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يكره ذلك ولا يحب أن يقف على رأسه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكان ينهاهم صلى الله عليه وسلم، هذا رجل يأتفك ويختلق ويكذب، حاشاه صلى الله عليه وسلم، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. عندما جاءه الناس وقالوا يا سيدنا ويا ابن سيدنا، قال قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان إنما أنا عبد. وعندما أتاه الأعرابي ليسأله أن يسأل رب العالمين أن يغيثهم فقد قحطت المدينة وهلك الزرع والضرع ونفقت الماشية، خلاص كل شيء هلك، نريد الغوث بقطر السماء. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم أصبعه وهو على المنبر، رفع عبد لرب، سأل ربه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال خادمه سيدنا أنس وكانت السماء مثل الزجاجة صافية، فما قمنا حتى سقط المطر. فجاء الرجل بعد أسبوع وهو إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك الزرع والضرع ونفقت الماشية من كثرة الماء، من كثرة الماء بدعائه المبارك صلى الله عليه وسلم. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يستأنف داعية؟ قال إنما أنا عبد، إنما أنا عبد، ليس الأمر لي، إنما أنا عبد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكم من آية تنبه على هذا، وكم من آية تنفي عنه علم الغيب إلا ما علمه رب العالمين سبحانه وتعالى. عالم الغيب فلا يطلع على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. فعندما تجلس بقلبك وعقلك وروحك بين يدي هذه الآيات وهذا الباب الذي ربما يبدو عسيرا ربما يبدو جافا، لكن لو أنك تأملته بقلبك لوجدت أن هذا القرآن كلام رب العالمين، ولوجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أصدق الخلق وحبيب رب العالمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي حاشاه أن ينسب إلى ربه ما ليس له وأن يختلق شيئا من لدنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
محجوب ذلك العالم عن صورة الإنسان إذا لم يبصر ضوء الوحي، وستبقى البشرية في ضجيج الحيرة وصخب القلق إذا لم تقبل على نور القرآن. وسننفق الكثير من الأوقات وتفنى الكثير من الأعمار في البحث عن حياة هي قريبة إلينا وعن سعادة لا نبصر أنها دانية منا. وسيبقى النداء الإلهي في آذان الوجود يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فطوبى للذين استجابوا نعيم القلب وحياة الروح وفرحة النفس.